الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بكل صراحة اليوم مساكم الله بالخير وأهلا بكم جميعا في بيوتكم في مجتمعاتكم، للذين يتابعوننا عبر الإنترنت، الذين يتابعون أيضا عبر الإذاعة، للذين الآن يجلسون معنا وكأننا معهم في مجلس واحد. أقول لكم اليوم عنواننا الأسرة والترفيه، وها هي قبل أن نبدأ بأي مقدمة نتيجة ضريبة الحلقة الماضية، ها هي أمتين من هولندا نستفتح إياها اليوم هذا اللقاء. تفضل يا أمتين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكرك يا شيخ على البرنامج. أنا حاولت كثير أتصل معك. أنا عندي أولا أقول لك مشكلتي مع زوجي. يا شيخ أنا 4 سنوات وأنا أعيش مع زوجي، يعني في مشاكل بالضرب والشتم والإهانة والظلم، لكن والآن أنا أصبحت مريضة نفسانية وجدا عصبية، ووصلت الآن بعد التعب أنا وصلت إلى الطلاق، لكن لما وصلت إلى الطلاق هو يعني صعب حتى علي الفراق معه، لأني هو زوجي ما زلت للأسف ما زلت أنا أكل له حبا، وأن عندي معه ولد، لكن زوجي هو عنيد، ويعني ماذا أقول يا شيخ، هو يعني نحن نريد الصلح، دخلوا يعني دخلوا الناس على الصلح، وهو للأسف يا شيخ ما زال مصر على كذبي بأنه لم يضربني أبدا، وهو لم يعني مشكلته هو أنه لا أرى منه شيئا يعني يدفعني للصلح معه، بل هو يعني يزيد، هو لا يريد الطلاق، ولكن أظن لمصلحته، يعني ليس لأجلي أنا، لكن أنا أريد يعني لأجل ولدي ولأجل الصلح، لكن هو كان يكذب معي، ليس صادقا معي أبدا. يعني ماذا أقول يا شيخ، عندي مشكلة كبيرة، الله يا شيخ أريد منك جوابا كافيا، أريد أن تنصحني ماذا أفعل، أي طريق أختار؟ نحن الآن يعني ماذا تقول في زوج لا يعترف بأخطاء، ورغم أنه يعرف أنه دمر حياتي وعذبني، الآن مريضة نفسية مع عندي طبيب، لكن يا شيخ أريد أن تقول لي ماذا أفعل مع هذا الزوج، بس أدري يا شيخ
يعني يا أمتين أنا ودي أسأل سؤال مهم جدا. هل الزوج يعني هو من ذاته يأتي مباشرة أم تقع مثيرات بينكم في البيت؟
لا 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 يأتي مباشرة ويضربني بعد سوء التفاهم، مثلا إذا اكتشفت أنه كذب علي أقول لماذا أنت
يعني مثلا لما تحققين معه، لما تكثرين عليه السؤال، لما تكثرين عليه الطلب، ولا شو السبب؟
لا لما أكثر مثلا أقول لي هو أبدا غير مهتم بي، يعني ليس رحما بي، لا يحس بي، هذا ما أشعر به، بل حتى أراه في معاملته معي، ولما اشتق مثلا انا لزوجي مثلا اقول انا احس انا احتاج منك حبا، ان تحبني، ان تكون رحيما بي، ان تحن علي، لكن هو ابدا لا، يعني لما احاور معه في هذا المساله بعد ذلك يبدا الشجر، وبعد ذلك يضربني، وانا لا انكر يا شيخ اني عصبيه جدا عندما احاوره احد الاعصاب، لأن في البداية يا شيخ كنت أتصبر أقولها بلطف، ولكن بعد 4 سنوات من الضرب لا أسيطر على نفسي يا شيخ، فأنا الآن جدا يعني في نفسي صعبة، حتى أنا أحتاج لمن يقف معي
بس يا أمتين يعني أنا ودي تسمعين إجابتي بعد قليل بكل روية وكل هدوء عشان نصل إلى نتيجة رائعة في هذا البيت بإذن الله.
إن شاء الله يا شيخ.
تابعي معنا الحلقة وبإذن الله تسمعين.
الله يخليك، ربي يخليك.
الله يحييك، بارك الله فيك. أعود لكم أيها المشاهدون والمشاهدات، الأسرة هذا التكوين الذي نحن دائما بأمس الحاجة إلى استدراكه، الأسرة تمرض، الأسرة تصاب ببعض الأمراض، كما أن الجسد إذا أصيب بمرض انشل عضو من أعضائه، فقد يكون بعض الأمراض تصيب الجسد كله بالشلل أو بالغيبوبة أو بغير ذلك عافانا الله وإياكم. بعض الأسر مصابة بالغيبوبة، يعني أصيبت بغيبوبة غيبت الزوج عن الزوجة، غيبت الحب، غيبت المودة، غيبت المحبة. هذه الغيبوبة تفعل أفاعيلها مثل الجراثيم حتى يصبح البيت لا يحس أحد بالآخر. يعني ربما سمعنا قول الأخت أمتين وغيرها يعني ممن اتصل وقال، بعض الأخوات تقول لنا عشرات السنوات متزوجين لا نحس بقيمة الحياة ولا لذة الحياة ولا هكذا. حتى تقول لي بعض البنات، بعض الأخوات ترسل على جوال البرنامج تقول ما الحياة، ما لها ذوق الحياة، ما لها ذوق. والأخرى تقول فكرت أني أنتحر أصلا، ليه تنتحرين يا بنت؟ قالت أنتحر لأن الحياة ما لها قيمة. نحن لا نريد أن نحسس المرأة ولا نحسس الرجل. حتى بعض الرجال أصيب بالاكتئاب، اكتئاب من الحياة، اكتئاب من ظروف الزوجية، اكتئاب من ظروف الأولاد، اكتئاب من التعامل الموجود. نحن سمعنا التقرير الأول الذي استفتحنا وإياكم اليوم، هذا التقرير الذي نريد وإياكم أن نصل إلى شيء مهم. المرأة هل يوضع عليها أعباء البيت كلها؟ وقد أثارت الأخوات في اللقاء الماضي والذي قبل هذه النقطة بإثارة قوية جدا. نحن لا بد أن ندرك أن المرأة إذا أردنا أن المرأة تعطينا لا بد أن نعطيها. أنا أشبه المرأة مثل الرصيد، بل هي أعظم وأغلى من هذا الرصيد. الرصيد الذي عندك في البنك بقدر ما تودع في هذا الرصيد تأخذ. فقد يأتيك يوم من الأيام تدخل بطاقة الصراف فيخرج لك ورقة أو إشعار يقول لك الرصيد لا يكفي، الرصيد لا يكفي. كأن المرأة تقول للزوج الرصيد الذي عندي لا يكفي أن أعطيك من شيء، خلاص أنفقت على أولادك، أنفقت على البيت، أنفقت على شؤون البيت، أنفقت الذي أملك من حنان من عطف على جميع الأولاد. ماذا يستطيع الإنسان أن يجمع؟ يقول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا القلب إذا يعني بعض الرجال يقول كل قائمة بالأولاد قائمة بالبنات ما تهتم فيني، صدقوني أقول لها لكم بكل صراحة، الرجل الذي يقول هذه الكلمة لأنه ربما في الغالب لا يقوم بشيء من شؤون الأولاد، لا يقوم. الرجل الذي يقول هذه عبارة يعني مرتي ما تهتم فيني، زوجتي مبحولي، زوجتي مع العيال كلها مشغولة ويا عيالها، صدقوني يا جماعة أن هذا الرجل في الغالب تجده غير مهتم بشؤون أولاده أو مذاكرتهم أو متابعتهم أو أي شيء من الأشياء. القضية قضية شراكة بين الطرفين، لابد أن لا يتناقض. الجميع من الإخوة جزاهم الله خير في التقرير ونشكرهم من أعماق قلوبنا يقعدون قاعدة مهمة، اسم هذه القاعدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة الوسط ينبغي أن يكون عندنا اعتدال في أمورنا، لا تميلوا كل الميل، لا نميل نحن نطالب المرأة أن لا تميل للأولاد ولا لشؤون البيت وأن لا تأخذ منصب الرجل. متى ما المرأة أخذت منصب الرجل أصبح منصبها فارغا، مكانتها فارغة. بعد ذلك تأتينا المرأة وتقول زوجي ما يهتم فيني، ما يجلس معنا، أنت عودتي على هذا البرنامج، أنت تركتيه سنة سنتين ثلاث أربع. واعلموا يقينا أن الحياة مبنية على قواعد من أول الزواج. يعني المرأة متى ما اكتشفت زوجها بهذه الكيفية تعاملت معه بهذه الكيفية، والرجل متى ما تعامل مع امرأته بهذه الكيفية أيضا تعامل هو معها بهذه الكيفية، وتسير الحياة على كل يراعي مصلحة نفسه، فيصبح كل طرف ربما لا يصل إلى نتيجة في ذلك الأمر. تفضلي يا أم عبد العزيز. أم عبد المجيد تفضلي.
نعم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء دكتور أشكرك على النقاش الرائع صراحة، وكونك تصف معنا إحنا النساء صراحة يعني شيء رائع أنا أعتبره.
والله هذه صعبة يا أم عبد المجيد إن إحنا نصف وياكم يعني.
الله يجزيك خير، الله يجزيك خير.
لأن إحنا إذا صفينا وياكم هذا لا يجوز سرعا.
يمكن تصفون مع الحق يعني.
نعم
مع الحق.
تفضل. نعم. الله يسلم.
الله يجزيك خير ويعطيك العافية. أولا إحنا في مجتمعنا المشكلة إنه نعاني من، خصوصا في السعودية صراحة نعاني من شيء اسمه استعلاء ذكوري واستقزام للمرأة. المرأة مقزمة عندنا في المجتمعات للأسف، وينظر لها على أنها شيء ثانوي في المجتمع. ليش؟ يمكن صح زي ما قلت أنه تربية، يعني هذا الشيء عائد لتربية الرجل، البيئة اللي عايش فيها الرجل أساسا. لكن أنا عندي أبغى أنقل تقرير طبي سمعته مؤخرا من أطباء أمريكيين، لعل فيه بعض ال
ايوه يا ام عبد العزيز، ام عبد
لعل
المجيد.
فيه أم عبد المجيد لعل فيه التقرير هذا تجد فيه النساء وعلى رأسهم أم خالد اللي متصلة الأسبوع الماضي،
ايوه
بعض التبرير لتصرفات بعض الرجال، ما أبغى أقول كل الرجال. يقول التقرير، وهو تقرير طبي أمريكي، أن هناك مرض اسمه نقص التركيز وفرط الحركة لدى الرجال، وهذا مؤكد طبيا يعني، ووجد بأن الإشارات العصبية الموجودة في دماغ المصاب بهذا المرض تختلف عن الرجل الغير مصاب بهذا المرض. من أعراض هذا المرض، أول شيء، واحد، الفوضى وعدم الترتيب. اثنين، أحيانا تتحدث المرأة إلى الزوج وتكتشف بعد فترة بأنه غير مصغي تماما لما قالت مهما كان أهمية الموضوع. ثلاثة، بعض المرات تطلب منه أن يحضر شيء من البقالة فيذهب ويرجع وقد نسي هذا الشيء. من أعراض أيضا أنه أحيانا تعطي زوجها قائمة بثلاثة أشياء يأتي بها للبيت فيأتي ب13 غرض.
أم عبد المجيد الله يسلمك، هذه الأشياء أنت اللي تذكرينها قد يصاب فيها كلنا من الرجال.
نعم، هي فعلا أعراض عامة،
يعني أنت اللي
هي
تقولينها
أعراض
الآن.
عامة لدى معظم
أي
الرجال.
يعني هذا الشيء طبيعي عند الإنسان، إحنا مع التقرير الأمريكي والتقرير القطري والسعودي، لكن هذا شيء طبيعي الله يسلمك، يعني هذا الشيء اللي تقولينه أنت الآن.
تصل في بعض الرجال إلى درجة أعلى من غيره، يعني الأسبوع الماضي اتصل شخص يقول أنا ما أرضى أخلي بناتي يروحون مع السواد، وكيف أقط مسؤولية أولادي وبناتي مع السواق؟ إذا هناك من الرجال من لا يتميزون، أو هذه الصفات مش موجودة فيها، بس معظم الرجال موجودة فيها. إذا لعل فعلا هو حاجة يعني عصبية موجودة في الدماغ. هذا الكلام يعني فيه شوي
يا ام عبد المجيد، انا ودي اسمع لك اكثر، لكن الموضوع شوي حار، فودي التقرير هذا والكتابه اللي عندك تنزلينها في صفحتنا الله يسلمك في الفيسبوك ولا على موقع طريق النور.
نعم،
وواضح انك ما شاء الله مثقفه، وواضح الشيء الثاني انك يا ام عبد المجيد يعني ايضا متابعه للحلقات ما شاء الله.
نعم، انا متابعه، الله يجزيك خير، لان يهمني المواضيع اللي انت تطرحها، الله يجزيك خير.
جزاك الله خير.
بس انا اقول، اذكر الرجال، اقول لهم الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا مطلوب ثلاثة أشياء لكي تستقر بيوتنا: السكنة والمودة والرحمة.
جزاك الله خير.
من كلا الطرفين،
وتسمعين التعليق على الثلاثة الأركان هذه. شكرا شكرا. يعني كلام الأخت أم عبد المجيد مشكورة، جزاها الله خير، فعلا أثار عندنا أشياء كثيرة. نحن ودنا نقول شيء للأخت أمتين من هولندا. الرجل دائما لابد أن تفهمين ما يثيره، يعني مثلا الرجل الذي يضرب، الرجل الذي يهين، الرجل الذي يسب، الرجل، أنا أقول هل الزوج جاء من خارج المنزل ضرب؟ هل الزوج دخل وسب؟ هل الزوج يعني من ذاته؟ بعض الناس عنده طبيعة بعض الأشياء، فأنا أقول نحن إذا قابلنا حرارة الرجل بحرارة المرأة لا يستطيعان أن يتوافقا أصلا، لا يستطيعان، بتاتا لا يستطيعان، لأن هذه الطبيعة لا بد أن يكون طرف ألين من طرف. أما إذا كنت يا أم عبد يا أمتين بتكونين بدرجة العصبية أو الانفجار القولوني ما نسميه، أو الانفجار العصبي أو بغيره، هذا لا يسمن لنا ولا يغني من جوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال: لا تغضب، كرره عليه ثلاثا. يقول ابن حجر رحمه الله وغيره: لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في هذا الحديث، جمع الطب، ليس أننا ما نعصب، لا والله نعصب كلنا، ذاك الإنسان اللي يعصب. يقول أهل العلم، أهل الطب وغيرهم أيضا، يقولون ليس العيب في الغضب، ليس العيب في الغضب، العيب في نتائج الغضب. الغضب قد يكون محمود، لكن العيب في نتائجه المترتبة عليه. فالمرأة إذا ما ألانت القول، ما ألانت الفعل، ما ألانت الشيء، ما ألانت الأمر، سوف تنقلب، ينقلب كيان الأسرة إلى مرحلة من مراحل التعذيب. أنا لا أفرح يا أمتين ولا لغيرها من النساء، أنا ما أفرح ولا نؤيد، ولا يجوز أن الرجل يمد يده على امرأته ويضربها، وشلت يميني حين أضرب زينبا، وزينب شمس والنجوم والنساء كواكب. هكذا هي الحياة، المرأة معظمة عند الرجل، ومن تعظيمها يقول صلى الله عليه وسلم، يعني يذم ذلك الرجل، يتعجب صلى الله عليه وسلم يقول يجلد امرأته جلد العابد ثم يضاجعها. هذا لا يتناسق في عالم الحب، في عالم الحياة، في عالم المودة، لأن عالم المودة عالم مليء بالأناة، بالرحمة، بالمحبة، بالألفة، بالسكينة، مليء يعني أن يكون الزوج لزوجته خليلا، أن يكون الزوج لزوجته يعيش المودة. ولذلك وأنا يعني أجهز برنامج هذا اليوم، جعلت تغريدة في صفحتنا على تويتر بعنوان وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. نعم، لو تعامل كل رجل وكل امرأة وكل أخ وكل أخيه والابن وأبيه، وإذا الحبيب أتى بذنب، يعني أخطيت علي اليوم، أخطأت علي امرأتي اليوم، أنا قصرت في حقك اليوم، لا أنظر للخطأ اليوم بل أنظر للصواب الكثير. أنا أتعجب ممن يدفنون كثير من الحسنات ولا يتقنون إلا فن نبش القبور، أي نبش الأخطاء، نبش الزلات، نبش العثرات، نبش هذه الأشياء، وهذه في الحقيقة تضر حياتنا، لا تعطينا الاستقرار ولا تعطينا المودة ولا تعطينا المحبة، بل إنما تعيش حياتنا حياة يعني أرض قاحلة، أرض قاحلة من الحب، أرض قاحلة من الصفاء، أرض قاحلة. والله الإنسان يتعجب. ولعلنا يعني إن شاء الله في حلقتنا القادمة أو التي بعدها نتكلم عن بعض الأشياء التي شاهدناها في رحلتنا الأخيرة إلى أوروبا، في ألمانيا وفي السويد، عن يعني بعض الحياة الأسرية. هؤلاء الغرب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني عندهم شيء من ظاهر الحياة الدنيا، لكن لماذا لا نستفيد؟ يعني رأيت عجائز، والله رأيت عجائز أعمارهم في التسعين، وقفنا وسألناهم كم عمرك؟ قال 90 سنة. رأيت عجوزين مع بعضهم البعض يمشيان بالعربات بكبر السن، والله في أحسن أمر، في أحسن لبس، في أحسن هيئة، في أحسن شيء. يا الله، هؤلاء الذين لا يعرفون ربا ولا دينا تجدهم يحافظون على أشياء، ونحن أهل الإسلام التي يعني تبسمك في وجه أخيك فكيف في وجه زوجك؟ المرأة عندنا تبلغ عمرها 40-45، 50 سنة بالكثير، خلاص تصبح كأنها من أهل القبور، تصبح المرأة كأنها من أهل القبور، لا تعرف تلبس، لا تعرف تتزين، لا والله رأينا أناس أعمارهم في 70، في 80، في 90، الزوج مع زوجته يذهب ويأتي، يعني حياة عجيبة جدا. أنا أقول لكم هذا مجتمع لا يعرف الأجر والثواب، نحن مجتمعنا يعرف الأجر ويعرف الثواب. يعني عندما تتودد المرأة لزوجها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يقول أحدهم يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال نعم. أو رأيتم كيف لو كان وضعها في حرام؟ انظر وجه التقريب والمقارنة. فنقول الأخت أمتين وغيرها كثير في البيوت، أقول لكل امرأة قبل أن يمد الزوج يده عليك فكري، هل أنت السبب؟ 1. 2. هل هو السبب؟ 3. ما هو الموضوع الذي أثار؟ الموضوع الذي يثير أغلقيه لا تفتحيه، هذا الموضوع يؤثر عند الزوج سلبيا لا تفتحيه، حتى نعيش المودة. وأقول لكل زوج اتق الله، لا تمد يدك على زوجتك، لا تؤذيها، حتى في الإلاء، حتى في الفراق قال لك امسك بمعروف، يعني تمسك أمسك بمعروف، تسرح سرح بإحسان، لكن لا تجعل الحياة الزوجية قائمة على مثل هذه الأمور، فهذا أمر خطير. الأخت أم عبد المجيد، لعلنا نأخذ هذا التقرير أم عبد المجيد وبعد ذلك نأتيك، اصبروا معنا وتابعوا هذا التقرير الذي يثير عندكم أيضا شيء جديد بإذن الله تعالى.
ما رأيك في المرأة التي لا تشكر الزوجة ولو على القليل؟
المفروض يكون في يعني حياة زوجية يكون في بينهم يعني مودة، فلازم تكون متفهمة الرجل، ولازم تكون نوع من نوع الشكر له، مش شرط الرجل مش شرط ان يكون بعد متحيز بحيث انه يجبر الحرمة انها تشكره، لا مش شرط، بس لازم تكون من قبل المرأة دافع عشان تعطي الرجل دافع انه يقوم باشياء اكثر للمنزل.
هاي تكون زوجة غير صالحة، انا ضدها طبعا وما بأيدها باشياء تخلو. يعني المرأة الذي زوجها يشتغل ويتعب واخر النهار يجي والله تقول له لا تشكره، ولا طبعا المرأة بيت الراحة للرجل، المفروض تكون يعني على طول بتشكره.
لا رأيي ان الزوجة المفروض لازم تحسس زوجها حتى لو بيعمل اي يعني قليل القليل لازم تحسسه بقيمته او تشكره دايما او تحسسه ما بيعمل حاجة دي عشان هي، لا دي لازم تبقى ما بينهم يعني عشان الحياة بتاعتهم تبقى فيها نوع من انواع ان انت بيبقى في تعاون بيبقى في احساس بيا وبيك، انا لو بعمل حاجة قليلة لازم انت برضو تقدرني فيها، نفس القصة من ناحية الزوجة، فلازم الزوجة تشكر زوجها وحتى لو يعني جايب عشوة بالليل بس كده صغيرة بسيطة يعني.
هو المفروض من الحرمة تشكر ريلها، بس لو ما شكرته أكيد الريال هو بنفسه بيعرف من داخل أن حرمته بتشكره على كل شيء هو سواه حتى لو ما كان فيه بالكلام، بس المفروض هي يعني تشكره بين فترة وفترة.
هذا ما سميه زواجنا، لأن الزواج تبادل مشاعر وتعاطف وتعاون كلها، فإذا هي عملت شيء لازم نشكر، فعلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكره الله، فهذا فرض لازم تشكر.
الشكر واجب على جميع الأحوال وكل الظروف، سواء من المرأة لرجل أو من رجل للمرأة أو صديق لصديق أو حبيب لحبيبة، مع اختلاف الأحوال، بس الشكر مهم، لأنه يعني كلمة الشكر ولو أنه يعني أنا بتوقع أنه كلمة شكرا لا تقدر بثمن. أنا بالنسبة عندي واحد يجي يقول لي شكرا أحسن ما يجي مثلا يجيب لي مثلا هدية أو إشي، إنه كلمة شكرا بتطفي لي التعب واللي أنا كنت والشيء اللي أنا كنت فيه، هي تقديرية جدا، وأنا بتوقع من إنه بسيطة وإلها معاني وأبعاد كبيرة جدا اللي بيحكي كلمة شكرا.
تبي تلعب ألعاب عجيبة على النت مع فودافون انترنت قد ما تبي بشبكة لبي. أخبار البورصة أول بأول مع فودافون انترنت قد ما تبي الشبكة تلبي.
عندما يتذكر الإنسان تلك اللحظة التي قال الله فيها عز وجل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، عندما تستشعر أن الحياة الزوجية حياة نعمة، عندما تستشعر المرأة أن هذا الزوج نعمة من الله عز وجل، غيرها نساء كثيرات الآن ربما يكونون درسوا معها، ربما يكونون صديقاتها، ربما يكونوا من أقاربها لم يتزوجوا بعد وربما لم يسكنوا إلى زوج إلى الآن، تستشعر المرأة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ويستشعر الرجل أنه ربما غيره كثير لم يوجد لهم هذا السكن ولم توجد لهم هذه الحياة الزوجية. الأمر الثاني وهو الأمر المهم، الأسرة والترفيه. نحن إذا أردنا أن نحافظ على إناث الأسرة، على بهجة الأسرة، لابد أن ندرك هذا الأمر. أنا ودي أذكر الإخوان والأخوات بالأرقام التي تخرج لهم على التواصل، سواء أرقام الجوال للبرنامج أو أرقام أيضا الثابت، وأتمنى من المخرج جزاه الله خيرا يخرج لنا الأرقام حتى يشاهدها المشاهدون والمشاهدات. لابد أن نستشعر أن قيمة الشكر قيمة عظيمة جدا. تجد أن بعض الأسر الآن قل فيها الترفيه، لو سألنا الزوج قال لا والله ما يستهلون. ليه يا أخي الكريم؟ قال نوديناهم، خسرنا، سوينا، ما حد يقول لك شكرا، ما حد يقول لك الحمد لله. ليه منربي في عيالنا وهم صغار في البيت الآن قيمة الشكر؟ حتى عيالنا الآن لما تودي الولد البقالة، لما توديه المكان هذا، تحسس الولد قيمة الشكر، حتى يقول لك يوبا شكرا، يما شكرا. إذا نمى البيت على هذا الشعور الرائع الجميل، سوف ينمو عندنا في بيوتنا شيء كبير جدا من إيجاد الراحة النفسية. أقول لكل امرأة، حتى لو وجدت من الزوج في اليوم بضع دقائق، بضع ساعات، في الأسبوع، في الشهر، لو كانت لكم طلعة مرة واحدة في الشهر، في الشهرين، في الثلاثة، اشكروه، أقيموا يعني كيان. حاولي أن تجلسين مع الأولاد وتقولين لهم يا عيالي احنا طالعين طلعة او بنطلع طلعة، طالبتكم طلب، دون ان يحضر الاب هذا الاجتماع، وخبريهم يا عيالي لا حد يسوي ازعاج، لا حد يزعل ابوه، لا حد يضايق خاطره، لا تسوون مشاكل في السيارة، لا تسوون مشاكل اثناء الرحلة، يا فلان خلك مطيع، يا فلان خلك ايضا مؤدب، لا تتشاجرون مع بعض. كل هذه العوامل نحتاج ان نقول للمرأة قدمي جرعة، ثم بعد ذلك اجعليهم يحسسون الأب في القدوم من الرحلة، لأنه في الغالب بعد الطلعات الأسرية يجي أطراف من الأسرة زعلان، فلان لأنكم ما وديتوا المكان اللي يبغاه، وفلان زعلان لأنكم ما شريتوا لها كذا، وفلان زعلان لأنكم ما نفذتوا رغبته. لابد أنت أيتها المرأة أيضا أن لا تكونين زعلانة. يعني تفاجأت من بعض التقارير تقول أن كثير من الأسر يقطعون السفرة، يقطعون الرحلة، يعني مثلا بيسافرون شهر وإذا بهم 10 أيام، بيسافرون 3 أيام وإذا به تصبح يوم. لما نفكر ليش انقطعت هذه الرحلات والزيارات والطلعات، نجد أن هناك منغصات نغصت على الأسرة هذا الترفيه. هذا الترفيه ينبغي أن نستشعر أننا في أسرتنا كلنا محتاجون إليه، كلنا محتاجون إليه. فالشكر مقياسه عالي المستوى، لا ينبغي أن نجعل قيمة قيمة بسيطة، لا والله، بل قيمة عالية جدا. من لا يشكر الله لا يشكر الناس. وتربية النفس على حمد الآخرين، على الثناء على الآخرين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز أي فرصة حتى يثني على أحد، كان يمدح أبي بكر أمام الملأ، كان يمدح عمر، كان يمدح عثمان، كان يثني على علي رضي الله عنه، كان يثني على الصغار، كان يثني على الكبار، كان يثني يعني على هؤلاء كلهم. حتى تتربى الأسرة على عرش السعادة، لا بد أن يكون أساسها قائم على روعة، على مودة، على محبة. ولذلك فعلا كما نحن نطالب كل يقوم بدوره، نطالب كل طرف أيضا يقوم بالشكر للآخر. يعني جلست على المائدة، قدمت لك زوجتك الطعام، قل جزاك الله خير، امدحها اثني عليها. كذلك أيضا قدمت لك أي شيء، قل لها شكرا. بعض الرجال جزاه الله خير تقدم له الشاي والقهوة وغير ذلك من أشياء، ما مرة قال لها شكرا، ما مرة. ربما يعني يقول ليش أقول شكرا، أنا اللي شاري الأغراض. لا يا أخي الكريم، حسسها أنها قامت بعمل، حسسها قامت بمعروف. أعطيك مثال، وأن تكرم ولدك الصغير فرحان بنجاحه، ليه ما تكرم الأم؟ لأن الأم هي وراء هذا النجاح. كذلك أيضا أقول للأب، الأسرة والترفيه تحتاج من الأب إضفافة، أن يخلع رداء البيت ويلبس رداء الترفيه، رداء الرحلة، رداء الإناث. بعض الأحيان تلعب مع أولادك، تؤانس أولادك، تبتهج مع أولادك، ولو لطلعتك معهم وجلوسك معهم له قيمة كبيرة، قيمة نفسية، قيمة اجتماعية، قيمة أخلاقية. إن الأب الذي تجده يسالف مع أبنائه، يؤنسهم، يريح قلوبهم، ذلكم الأب يزرع فيهم أشياء كبيرة جدا. ربما ترى بعض الأبناء الآن ويسافر مع والدي، يقول لي أحدهم أضرب مشوار من الأحساء إلى الرياض، أبوي على جنبي ما يضرب لساني لسانه. تخيلوا أنتم، ما يضرب لسانه، ما يسالفون. كيف نريد أن نكون أسرة يعني تعيش ترفيه لابد أن نضفي عليها الجو. لذلك الرجل الجاف والمرأة الجافة ينتج من ورائهم أبناء جافين. أما إذا استطعنا أن نولد الترفيه والإناث والوناسة، قد يكون ما يناسبني هذا الشيء، لكن بعض الأحيان إناثا لأولادي أحتسب الأجر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الصدقات سرور تدخله على إيش؟ على مسلم، سرور تدخله على مسلم، فكيف إذا كان ذلكم السرور هو ماذا؟ هو لأولادي، هو لفلذات أكبادي، هو لبناتي، هم لمن أقرب الناس إلي. لذلك أقول للأخت أم عبد المجيد جزاها الله خير، أولا يعني أشكرك على هذه المتابعة، وأشكر الأخوات جميعا اللاتي يعني يضفين إضافة رائعة بكتاباتهم ومقالاتهم وآرائهم، ونحن والله نبتهج بمثل هذه الأطروحات ونستر بمثل هذا الأمر. لكن الذي ودي يعني أقوله فعلا يا أخت أم عبد المجيد، نحن نذم استعلاء الرجل وأن نظر للمرأة نظرة يعني أنها من الأقزام، فهذا ليس من هدي الإسلام أصلا، هذا ليس من هدي الإسلام. الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيبا العراقي، فلا بد أن ندرك أن هذه الأم هي مدرسة، هي دولة، هي وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ووراء كل زوج ناجح امرأة ناجحة، وراء كل زوج ناجح امرأة ناجحة في الغالب. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الدعامة القوية. فأنا أنصح نفسي وأنصح كل رجل، لماذا لا يتعامل مع المرأة، يتعامل مع المرأة أنها عنصر متكامل لا عنصر ناقص؟ لماذا نجعل بعض النصوص والأحاديث والأشياء كأنها أسلحة حرب لنا إذا وقع خلاف بين الزوج وزوجته؟ مثال ذلك النساء ناقصات عقل ودين مثلا، وغير ذلك من الأشياء. النساء كلهم عجان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة خلقت من ضلع أعوج. أخطأت يا أخي الكريم، ما وفقت فيما قلت ولم توفق في لفظك وقولك، بل المرأة كمال وبهاء ونقاء وجمال وصفاء، كل هذا الأمر. إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. أما ذاك المسكين الذي ينظر إلى المرأة وأنها هي كأنها عهنة يلعب فيها متى ما يشاء، فهذه هي بئسة هي الحياة. أما القواعد الثلاث فهي قواعد رائعة، قواعد رائعة لتسكنوا إليها. فإذا ما استطعنا أن نسعد أنفسنا في هذا السكن، الحرص على أن يكون بيننا مودة، وهذه المودة أنا أشبهها في بعض الأحيان، والتشبيه يعني قد يكون ضعيف، أنا أشبهها بالبتري والبطارية التي للجهاز تحتاج إلى شحن دائما. المودة بين الزوجين تحتاج إلى شحن دائما. هذا الشحن قد يصيب بعض الأحيان بفتور وضعف، فلذلك كل ما حرصنا على أن نوجد هذه المودة بجميع وسائلها، والمودة قد ترحل بعض الأحيان، قد تذهب، قد تضعف، قد تزول، فلا بد أن نحرص على إيجادها، على أن نحرص على التواصل مع ما يقوي هذه المودة بين الزوجين. ثم الرحمة، سبحان الله ما أروع هذا الدين، كيف نزرع الرحمة رحماء بينهم؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كم نحن بحاجة إلى أن يكون التراحم بين أهل البيت الواحد. يعني آلمني اليوم حقيقة عندما يعني عملنا بعض التغريدات ورأي بعض الإخوة والأخوات، وإذا بامرأة تقول زوجي ما يهتم فيني إذا مرضت، ولا يراعيني ولا يفكر فيني في مرضي، والأخرى تقول أنوم في المستشفى ما يزورني ولا يأتيني ولا يسأل عني ولا يتفقد أمري، والأخرى تقول أكون مريضة ومتعبة حتى إنني أقوم أقف في المطبخ، والله لا توقفني رجلي من المرض، لا توقفني، ما همه إلا بطنه، ولا يفكر إلا في الطعام، ولا يفكر يعني يتصل علي ربما أكلمه بصوت واحدة مريضة، صوت واحدة مريضة حتى أبغاه بس يقول لي عسى ما شر، عسى خير، ايش في خاطرك اليوم يا أم محمد أو كذا، وإذا به لا يسألني إلا يقول ها الغداء جاهز، ترانا في الطريق، العشاء جاهز أو كذا. يا الله، ها هذه الرحمة قد بلغت، هذه الرحمة قد بلغت. ولذلك لابد أن ندرك نحن أن الحياة الزوجية حياة رحمة. حتى المرأة نطالبها أن ترحم هذا الزوج الذي يتعب ويكد ويسهر
ويسافر هنا ويرحل هنا ويذهب هناك ويأتي هناك. لابد أن ندرك أننا بحاجة إلى حياة مليئة بهذه المودة، هذه الرحمة التي قد تكون ترحل منا في بعض الأحيان. هذه الرحمة ربما تفتد بعض النساء أن تحس بتكاليف الحياة الزوجية، تكاليف الطرف الآخر. ولذلك أقول هذه ثلاث قواعد أتمنى أن نرعاها، وطالعوا معي هذا التقرير الذي سوف يثير عند الرجل وعند المرأة ملفات قديمة وملفات حاضرة وأيام سوف نتذاكرها الآن مع هذا التقرير، وسوف نعرف حقائق هامة بعده إن شاء الله تعالى. أترككم مع هذا التقرير.
تؤيد الرحلات العائلية دائما؟
والله الرحلات العائلية أنا جدا بأيدها. السبب في ذلك أنا بحس أنه الرحلات العائلية ولو كانت تحت منزلك، أنه أنت تطلع من بيتك مع عائلتك وانزل تحت المنزل بتتساعد وبتتشارك وبتضحك وبتمزح، بكون فيها لحظات جميلة، بتقرب الأسرة من بعضها. بتوقع كمان بتأثر إذا كان في بعد بين الأب وابنه أو الأخ وأخوه أو الزوج وزوجته، بتساعد الأمور هاي إنه يعني التقارب بالرحلات سواء يعني العائلية حلوة، الرحلات العائلية بشكل عام جميلة جدا، يعني أنا مرجعيتها حلوة جدا. يعني أهم إشي هو السبب الرئيسي أنا بشوف إلها تغيير جولة الأسرة كاملة، ابتداء بالزوجة اللي بتقضي معظم وقتها، خاصة المرأة غير العاملة اللي بتقضي معظم وقتها في المنزل، إنه لما تطلع بتغير لها جو، بتتغير نفسيتها. ثاني إشي تقارب العائلة، وثالث إشي بشكل يعني الأسرة كلها بصير إلها نشاط، بتجدد نشاطها.
وأيد بس مو بنا دائما، مو بنا طول الوقت، بس هو الحلو بين وقت ووقت يطلعون مع بعض انه يستانسون برا، اذا السفر يعني بالغربة ولا شيء شيء، انه هذا يخليهم مع بعض اكثر ويتعاونون اكثر.
اكيد يكون مع بعض يعني تكون اسرة متكاملة، يطلعوا جروب، يطلعوا السياحة، يطلعوا هيك، اكيد مع بعض. مهمة في الحياة الاجتماعية والاسرية حتى للاطفال في المستقبل، فاذا كان كلهم مترابط بين الأب والأم والأطفال هذا جيد للمستقبل للعائلة جميعها، فيكون متعاونين في جميع صغيرة وكبيرة في البيت.
جدا الرحلات بالذات في الحياة العائلية بتكسر الملل أو بتكسر حاجز الروتين، لو هو شغله بيبقى روتين وهي في البيت شغلها روتين، فلازم الرحلات دي بتفك عنهم كتير. مهمة جدا، مهمة جدا.
مو دائما، أنا ما أعتقد أن الرحلات العائلية يعني جبارية في أن دائما الواحد يسافر أو يطلع يروح يرد، لكن الرجل يجب أن يخرج مع العائلة، يعني يحسسهم أنه جزء منهم، يعني يسافر ويروح ويرجع، مو يحسسهم أن البيت هو مكانهم الرئيسي أو ممنوع السفر أو إلى ما ذلك. لكن السفر بين فترة وفترة يعطي أصلا روح ترابط في العائلة، قوة يعلمهم أشياء. فأنا أقترح أن أو أحبذ أن يكون في رحلات بين فترة وفترة، لكن مش مستمرة يعني دائما، مش شرط إجبارية تكون على طول.
خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، كونوا مع ببشي، خلكم معنا.
نعم، احنا الان حركنا اشياء ساكنة داخل البيت، هل فعلا تؤيد الطلعات العائلية ام لا تؤيد الطلعات العائلية؟ انا ودي اقول لكم شيء مهم جدا. انا اتخيل نفسي طالب في الابتدائية الان، وارجع سنوات طويلة جدا، واتخيل اننا يعني اتي يوم السبت الدراسة او يوم الاحد في بعض الدول، واذا بي زملائي في المدرسة الذي يقول رحنا حديقة كذا، واللي يقول رحنا المكان الفلاني، واللي رحنا المجمع الفلاني، ومن هذا القبيل، وهذا ديدا كل اسبوع، وانا طالب يعني ماذا اقول لهم؟ اكذب عليهم؟ افتري عليهم؟ اقول لهم يعني انا بيتنا طلعنا؟ وتخيل كل اسبوع انا طالب الان مسكين قاعد اسمع هالاخبار. اتخيلوا بنتي الصغيرة كل اسبوع تسمع من زميلاتها في المدرسة عندما تجي اول يوم بعد الاجازة وتقول والله طلعنا، رحنا البحر، رحنا الكورنيش، رحنا كذا رحنا كذا. أنا ودي كلكم أنتم تحطون نفسكم مكان هالطفل الصغير وهالطفلة الصغيرة. بعد ما يجون الطلاب من الإجازة أول ما يقف المعلم للطلاب يسأل الطلاب، وأنا أتذكر لما كنت طالبا أن كان الأستاذ أغلب المدرسين يأتون، ها يا شباب وين رحتوا في الإجازة وين كذا، فكل طالب يعني الذي راح بيتكلم بيقول والله احنا سافرنا، الآخر يقول طلعنا، الآخر كذا. يا الله هذه اللحظة الآن، اللحظة هذه، أما يتمناه كل واحد منا كبير لما كان صغير؟ إذا كما تحب لنفسك أيام ما كنت صغير، لماذا لا تنمي عند أبنائك هذا؟ الطلعات العائلية هي أكسجين للحياة الزوجية، لابد أن نفكر أننا عندما نخرج بأولادنا ببناتنا بكذا، وكما ذكر بعض الأخوان قد يكون نزولك من البيت، حديقة البيت أقرب مكان أقرب كذا، يغير جو عائلي في البيت، يغير جو الذي عنده مزرعة الذي عنده مكان. وكما ذكرت أيضا قد تكون استئجار استراحة ليس من قيمتك أنت، بل قل لأولادك كل منكم يجمع من المال أو يجمع من الفسحة أو يجمع من المصروف الشهري، وتتعاون الأسرة على هذا الأمر حتى تخرج الأسرة من جو الروتين البيتي إلى جو المتعة إلى جو الاستمتاع إلى جو الراحة إلى جو يعني تجد الأسرة من وراء هذا الأمر متعة لا يعلم أمرها إلا الله. هل تعلمون أننا إذا أردنا أن نذيب الخلافات العائلية الخلافات الزوجية أن نوفر مثل هذه الأشياء؟ طلعتك مع زوجتك أنت بعض الأحيان ولو تمشية ولو استطلاع لبعض الأماكن، يعني تطلع من بلدك إلى بلد آخر، تروح إلى منطقة ثانية، تغير هذا الجو أنت، يعني لابد أن ندرك هذا الأمر حتى أن نعرف الأثر البالغ إن شاء الله. نعم تفضل يا أستاذ عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حيا الله الليبيا.
أهلا وسهلا بك شيخنا.
تفضل يا أستاذ عبد اللطيف.
أنا بنحكي لك يعني قصص حياتي شوية مع زوجتي.
أيوة.
إنها عصبية بعد شوي هيكي.
الزوجة عصبية؟
نعم.
طيب.
وبنتعامل مع عصبية وتبي أهمية شوية في مدرسة يعني تنصحني في كيف نتعامل معه عند بعض الأهمية.
هل أنت تحاورها عرفت كيف أسباب العصبية يا أستاذ لطيف؟
مع المحاورة أنا وياها.
يعني أنت لما تحاورها حاولت تتعرف وش الأسباب؟
أنانية يعني يا شيخ.
بإذن الله تسمع الإجابة يا أخ عبد اللطيف. سلم على أخواننا في ليبيا بارك الله فيك. لذلك يعني عندما نحاول حنا نزرع المودة والرحمة سوف نعالج المشكلة اللي قالها الأستاذ عبد اللطيف الآن. يعني الأخت أمتين قبل قليل يعني حنا بين عصبية الرجل وعصبية المرأة. صدقوني بعض الأحيان ممكن مقدور أننا نعالج عصبية الرجل بأساليب معينة ممكن نعالجها، لكن المرأة إذا كانت عصبية متوترة سريعة التوتر سريعة الغضب سريعة الانفعال يجعل حياة البيت حياة كئيبة جدا. لماذا؟ الزوج يا أحبابي الزوج يأتي البيت مدة ساعة ساعتين ويخرج، لكن المرأة هي جالسة في البيت، المرأة جالسة في البيت. فإذا كانت المرأة جالسة في البيت الآن تتوقعون أنتم يصبح البيت كيف تستقبل أولادها تستقبل بناتها تستقبل حياة البيت، كيف تنجز في البيت كيف تعمل في البيت. فلذلك نحن يعني إذا أردنا أن نضفي على حياة الأسرة حياة صفاء وحياة نقاء وحياة مودة وحياة رحمة لابد أن ندرك هذا الأثر، لابد أن ندرك أننا نعيش فعلا إلى حياة مستقرة. لذلك أنا أوصي أي رجل زوجته غضوبة أقول فتش عن أسباب غضبها. هل أنت أيها الزوج هل في موضوع إذا طلبت منها أو أثرته يسبب لها عصبية؟ هل أنت مقصر في بعض حوائجها؟ يعني بعض أحيان الرجل الأشياء اللي يطلبها يبغاها تنفذ والأشياء اللي تطلبها المرأة لا تنفذ، هنا الخطورة. تفضل يا أم ياسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سمحت أنا بسألك يا شيخ إذا كان ما يربطني علاقة بيني وبين زوجي يعني كمودة ولا رحمة يعني أنا ما أحبه يعني، بس إني عايشة معاه.
طيب يا أختي ليه هذا الشعور يعني؟
يعني لا ما أحس فيه يعني شعور يعني.
هل الزواج كان عن اقتناع؟
كان في البداية على
لا. هل الزواج كان بينكم عن اقتناع وعن رضا؟
أنا مريضة يعني ما أحس.
كيف يعني؟
أنا أساسا مريضة يعني.
طيب هل المرض هذا مؤثر على الموضوع هذا يا
أمي؟ نعم وأنا دائما أقول له إني لا نعم.
المرض نفسي يا أم ياسين؟
نعم نفسي.
ايه خلاص. طيب بالنسبة للمرض النفسي أنا بعلق عليه تعليق مهم جدا، واضح؟
طيب سؤالي يعني أنا لا
السؤال يا أم ياسين؟
سؤالي يعني أنا كذا مرة طلبت منه الطلاق، يقول لي
لا خطأ هذا يا أم ياسين، خطأ تطلبين الطلاق
لأني أنا لا أوفي بحقي أحيانا.
ما عليه ليست الحياة مربوطة.
هل علي ذنب؟ هلا أنا دائم أؤنب نفسي كأني أتحمل ذنبه لأنني لا أحبه، ولكن يقول لي أنا أحبك واستحملي. أحيانا يعني يا شيخ يعني حتى الفراش أتي بصعوبة، أحيانا لا أتي، يعني هل علي ذنب من هذه الناحية؟
ليس عليك ذنب يا أم ياسين، وربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بل أنا على الهوى مباشرة الآن أشكر هذا الزوج وأشكر أمثال من الرجال الذين يقدرون امرأة مثلك. معي أم ياسين؟
نعم.
أنا أشكر هذا الزوج بكل صراحة وأشكر أمثال من الرجال. يسمعني الزوج الآن هو؟
لا ما يسمعك.
والله أتمنى بكرة الحلقة الساعة 1 الظهر. أنا أشكر هذا الزوج وأشكر أمثال من الرجال اللي يقدرون واقع المرأة ويقدرون ظروفها النفسية ظروفها الصحية، ويقول لها أنا أصبر على ما أنت عليه. وتسمعين إن شاء الله الإجابة في هذا الموضوع إن شاء الله. تفضل يا منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا منصور، حياك الله.
شلونك يا شيخ؟
بخير الله يحييكم يا ربي.
يا شيخ الموضوع عندي زوج،
نعم،
وعندي منه 10 أولاد. مشكلة زوجي يعني ما يساعدني على حمل البيت، يعني عندي أطفال أنا أصرف عليهم وأنا يعني أدرسهم، وهو ما يسأل على البيت، كله مسافر وكله يعني عنده زوجة ثانية من دول الخليج، يعني ما يهتم في زوجته ما يهتم في عياله ولا يقدر مصاريفهم، يعني كل المشقات كلها علي، يعني معاش الخادم ومعاش الخادمة، يعني كل أي شيء يجيني معصب ويكلمني معصب، يعني أنا أجيبها دواء كله يعصب علي، وأنا صابرة على شقة الدنيا وصابرة على الأولاد، والمشكلة يعني اللي خربها علي إخوانه.
من أي ناحية إخوانه يخربونه؟
يعني أشتبي بها الزوجة، أخب زوجة غيرها، عيالكم مو يعني قد هالشيء، يعني أنا تعبت من شقة الدنيا وكلها أفكر أن أفترق أنا وياه.
تسمعين إن شاء الله الإجابة يا أم منصور، نسأل الله أن يعينك، قولي آمين. نأخذ هذا التقرير ونرجع إليكم.
رحمة مواضيع أو قضايا على برنامج الربيع الأسري.
هو في قضية مهمة قوي اللي هي تعامل الأب مع الأولاد، يعني لازم يبقى فيه ديمقراطية ما بينهم، ما فيش لازم يبقى سلاح الضرب أو سلاح التهديد أو الزعيق، لازم يبقى فيه حياة تعاون. فدي القضية دي دايما لازم، يعني في كتير قوي من الأسر بتعاني منها، كتير تحس ان الاولاد منفصلين عن الاب بالذات عن الام، يعني الام دايما بيبقوا مرتبطين بيها قوي لانها معهم على طول يعني شايفة كل حاجة وهم بيرتاحوا مع بعض، انما الاب دايما بيبقى بعيد. فلو الاب يهتم ان هو يعني يتعامل يحل المواضيع كلها بالتفاهم او الكلام ده، غير هتختلف الدنيا كتير. يعني
من المواضيع اللي يعني اقترحها صراحة بين الزوج والزوجة مرات يكون في سوء تفاهم، فيحبذ انه ما يكون امام الاطفال، فهذا الدور المفروض يتناقش او يتوضح للاسر في الوقت الحالي، لان الطفل تكون ردة فعل له يوم يشوف الاب يتكلم مع الزوجة بطريقة غير لائقة او الزوجة مع الاب بطريقة غير لائقة يتأثر.
انا بودي ان نرجعكم للتقرير حقيقة لان بنستفيد منه فوائد، لكن لا يمنع ناخذه مرة ثانية ان شاء الله لضيق الوقت. أقول الأخت أم ياسين: يا أختي أنت مريضة وليس على المريض حرج، اصبري واحتسبي. هذه النزغات اللي تأتيك من المرض أو غيره ليس معناها أن نحن نفسد حياة زوجية، وليس معناها أن نحن نترك الزوج، وإن كان هناك من تقصير أو من غيره أقول اصبري ولعل الله عز وجل يسر. أتمنى منك يا أم ياسين تدخلين على موقعنا طريق النور في رقية، في قسم الرقية الشرعية اسمها رقية العين والفزع، آيات وأحاديث وأدعية تأتي بالسكينة في النفس، بالراحة في الخاطر. أتمنى أن تأخذينها، أتمنى أن تقرأينها، حاولي تقرأين القرآن، حاولي تدعين الله عز وجل، حاولي تحافظين على الصلاة، حاولي تكثرين من ذكر الله عز وجل، فإنه شفاء لما في الصدور. الأخت أم منصور: يا أختي الكريمة، أنت أتيت بعشرة أبناء، أما جربت الزوج في الولد الأول؟ أما جربت الزوج في الولد الثاني؟ أما جربت الزوج في الولد الثالث؟ أما جربت الزوج في الولد الرابع؟ أنا أقول لكل النساء، لكل امرأة، جرب الزوج. أنت جربتي في أول ولد، في ثاني ولد، في ثالث ولد، لا تنتظرين اللحظات الأخيرة أن يأتي أربعة أولاد، خمسة أولاد، عشرة أولاد، عشرين ولد وبعدين تقولين هذا الكلام. يا أم منصور، أتمنى منك تجلسين مع الزوج، تبينين لدين الله ماذا أمرنا الله، ماذا واجب علينا من الله عز وجل، ألا يكون الرجل مهملا متواكلا في حياته الزوجية، لأن سوف يقطف ثمار هذه المأساة الخطيرة بكل ما تعنيها الأمور. أنصح كل أخ من إخواننا: لا تؤلب أخوك على زوجتك، ولا تؤلبين أنت يا أيتها الأخت أخوك على زوجته، ولا تجعل المرأة تؤلب كل شيء على زوجها. لابد أن ندرك أن هذه نميمة، هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا، بل نحن لابد أن يعين بعضنا بعضا، أن يؤلف بعضنا بعضا، أن يتعاون بعضنا مع بعض. أستودع الله دينكم وأمانتكم، أتمنى التواصل معنا على ما يظهر لكم الآن من أرقام وصفحات، وأشكر الجميع على متابعة هذه الحلقة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا ثم شكرا ثم شكرا مطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كونوا مع بوبشي، يا ريتنا يا ريت نسعد في هذا البيت ونحل مشاكلنا، كونوا مع بوبشي، خلكم معنا.